نتكلم النهاردة عن التواضع في الخدمة. الكثير من الخدام والخادمات اللي أمضوا مدة في الخدمة، حتى الخادمات اللي أمضوا سنتين في إعداد خدام، فكروا أنهم أصبحوا علماء، وعلماء بكل شيء، وده الخطورة في الخدمة. سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي في الرسالة إلى ملاك كنيسة طبعا لادوكية بيقول له: أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت بارد أو حار، هكذا لأنك فاتر. أنت تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. طبعا بقول له أنت فقير وعريان. سيد المسيح بيقول: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. ومقالش تعلموا صنع المعجزات ولا أي الآخر. من المفروض أن الخادمة تتصف بصفات روحية، ولعل في مقدمتها التواضع. والقديس بطرس بيقول: وتسربلوا، كلمة يعني البسوا ثوب كده بحاله، بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. الإنسان الذي يخدم كثيرا كثيرا ما يحارب بحاجة اسمها الكبرياء، أو أنه أصبح من الأشخاص المهمين في الخدمة في الكنيسة، بل ومن الأشخاص الذين يأخذ رأيهم في أمور الكنيسة أو حتى في رسامة أباء كهنة. الخادم أو الخادمة يجب ألا تنسى إنها خادمة وليست سيدة، علشان الكلمة المدلول بتاعها يبقى صح، خادمة مش ما هو عمل الخادم أو الخادمة؟ هو أن يخدم ولا يسيطر ولا يتكبر. السيد المسيح له المجد لقب نفسه بلقب الخادم، رغم أنه ملك الملوك ومعروف ورب الأرباب، بيقول احنا وغسل ارجل التلاميذ. وكلمه غسل التلاميذ، غسل زمان لما يدخل الضيوف في اي بيت يجيبوا الخادم اللي في البيت القشط ويغسلوا ارجل التلاميذ او ارجل الضيوف. المسيح اخذ نفس وظيفه الخدام اللي في البيت اللي بيخدموه. هنا بل الملائكة نفسهم لقبوا بأنهم خدام. أليس جميعهم أرواح مرسلة للخدمة؟ ودي تلقاها في العبرانيين 1. يقول من هو بولس الرسول نفسه. من هو بولس ومن هو أبولس؟ بل هما خادمان آمنتم بواسطهما. والآباء الرسل لما اختاروا الشمامسة 7 قالوا: أما نحن فنعكف على الصلاة وخدمة الكلمة. يعني سيبونا احنا ناخذ الكلمة، أما الأمور الأخرى من نعين لكم شمامسة يخدمون. الآباء الكهنة هم خدام المذبح، والكاهن الذي يستلم الذبيحة بيسموه الكاهن الخديم. خدوا بالك منه، لما في أبونا لما يقدم المذبح يبقى هو سموه الكاهن الخديم. الكاهن اللي معاه طبعا هم يعني المشاركين له كان يشترك معه. إن كنت خادمة يجب أن تتحلي بالطاعة وبالوداعة وتسربلوا. شوف كتوب تلبسيه. طبعا بعض الخدام حاجات كتير يعني مش قادر أتكلم عنها. كان أحد الخدام مرة غير موجود وابونا قال على حاجات معينة نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. في أمين خدمة أو أمين مرحلة ما كانش موجود. بعد كده اللي حصل جه الخادم أو الخادمة بتقول يا ابونا الحاجات اللي قلت عليها ونبهت عليها في الاجتماع أمينة الخدمة مش موافقة عليها ولا يمكن تتنفس. شفت ما وصلت لغاية فين؟ رجل الدين كأب وكاهن من المفروض أن يقود الشعب، وليس مانع أن يستمع لآراء الناس ويأخذ رأيهم، الناس المشيرين، الناس اللي ذوي خبرة. الأنبا بابا شنودة الله ينيح روحه بقول إن كان الكاهن ينقاد، خذي بان، إن كان الأب الكاهن ينقاد فهذه شهادة منه إن لا يصلح كاهن. إذا كان الأب الكاهن ينقاد أن يهم. طبعا الخادمة قبل أن تعلم بناتها الطاعة والتواضع يجب أن تعلم نفسها تبقى قدوة. لابد الذين يريد أن يعلم الناس التقوى والطاعة ويكون مفتقر لهذا طبعا صعبة صعبة جدا. طبعا بيقول أول حاجة يسقط في الرياء ويسقط في الكبرياء. يليق بالخادمة أولا أن تكون ممتلئة بالفضيلة، عندئذ تظهر بحق أنها معلمة للفضيلة، تعلم من المحبة، تعلم من السلام، تعلم كل حاجة. لا تظن الخادمة في الكنيسة أنها أحد قادة العمل الرعوي أو أنها قادة التعليم في الكنيسة. طبعا اذكري باستمرار احذري أن تفقدي تواضعك في الكنيسة. ويقول الكتاب قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. تعالوا نعطي لكم مثلا من الكتاب المقدس في سفر أخبار الأيام الثانية صح يمكن 26. نصب الشعب ملك اسمه عزيا ملكا، وكان في الوقت ده عمره 16 سنة. ومنذ البداية ملك هذا الشاب الصغير علموه ازاي يصلي، كان يطلب من الله من كل قلبه وكان يواظب على طلب ربنا ويصلي. قال له ربي نجحني في المأمور طبعا كملك إن كان ملك، وكان ملكا ناجحا لأن الرب معه. وانتصر في الحروب وازدهرت الأمة في أيامه. مع الوقت كبر في العمر وأصبح مشهور. بيقول تسرب الكبرياء إلى قلبه شيئا فشيئا، وعندما عرف نفسه أنه كبير قوي امتلأ بالغرور. وبعدين لدرجة مرة دخل الهيكل عزيا دخل الهيكل وقدم بخور في المذبح، ودي مش شغلته، دي شغلة الآباء الكهنة. الكهنة عرضوه لأن هذا من عملهم. ماذا حدث له؟ بيقول أصابه الله بالبرص وأهلك جسده حتى مات. هذه الإنسان الآن متكبر زمان طبعا الناموس حاجة تانية، تعمل دي يحصل دي وهكذا. لما كان قلبه مع الله وكان متواضع ويشعر بضعفه لكن بعد كده بقول ارتفع قلبه في الكبرياء، بدأ يشعر أنه أقوى وأنه قادر يحقق النجاح بنفسه وبقوته، وكان يظن في نفسه أن الله سوف يباركه لما يدخل ويقدم البخور. لا، هو طبعا في كبريائه كما كان طبعا أصبح الكثير من الناس يبدأون بالروح وللأسف ينتهوا بالجسد. كثير من الناس سقطوا وهم في قمة النجاح والازدهار، كثير من الخدام والخادمات يقعون في نفس ما وقع في عزي الملك. مع مضي الوقت تمتلئ الخادمة بالمعرفة الروحية، خلاص أنا عارفة كل حاجة في الكتاب المقدس، وتزداد خبرتهم ويحدث تغيير في داخلهم طبعا. وبدلا من يقرأ الكتاب المقدس المليء بالمعرفة وطرق، يبدأ يبحث عن حاجات يعارض بها النفس. أول حاجة أقول لك يجب أن يطاع الله أكثر من الناس. أبونا الحاجة وهي في رأيها دي ضد أرادة الله، تقول لك لا يجب أن يطاع الله أكثر من الناس. أبونا ده ما بفهمش حاجة، وتتقال تتقال كتير. طبعا مثل هؤلاء الخدام صحيح أصبحوا خبراء في المعرفة، لكن في الأسف فقدوا تواضع القلب والوداعة. ونذكرهم بمرة أخرى ما قاله بولس الرسول: نعلم إن لجميعنا علما، العلم ينفخ والمحبة تبني. العلم ينفخ. عندما دخل الكبرياء إلى قلب عذية أصبح أكثر تدينا، راح يقدم البخور. شوف قد إيه الرجل الأكبر أعرف كل حاجة. التدين أحيانا يجعل الشخص يعتقد أنه متواضع، لكن أبدا بسبب مظهره وكلامه الروحي الكلام الحلو، ولكن في الحقيقة الأمر قلبه مملوء بالكبرياء. الكبرياء طبعا في الخادمة يمنحها من الاعتراف أن تدين زائف، يعني بأبوز لحتى لو اعترفت أبونا ما بيقدرش يصل إلى أعماق قلبها. الكبرياء في الخادمة عدو للإنسان، وهو عدو مخادع وخفي أحيانا ما نقدرش نظهره. فالشخص المتكبر بيقول يجهل حقيقة نفسه، يستطيع أن يكتشف حقيقة نفسه عندما يتواضع عند قدمي الرب. تذكري باستمرار أنك خادمة، واحذري أن تفقدي تواضعك وتمسكك بالمتكأ الأخير. بالمتكأ الأخير بقول أنبا فرام السرياني: لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الأوجاع. يعني دايما ده عاوز الأمين وده عاوز الأهو وده كذا والفوق فوق فوق، أبدا. حتى في المناصب البدنية العادية كل واحد ما يكبر في طبعا الوظيفة المتاعب تكتر أكتر، مسؤولية أكتر. بولس الرسول طبعا بيقول ينبغي، فإني أقول بالنعمة المعطى لي لكل من هو بينكم ألا يرتئي، يعني فيش واحد يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل. يعني أوصي كل واحد منكم أي قدر نفسه تقدير، شوف احنا فين تقدير يفوق، يكون متعقل في تفكيره في حياة. طبعا علشان كده في حياة التواضع وحياة طبعا احتفظ انت كخادمة باستمرار بتلمذتك، كوني دايما تلميذة تلميذة. الرسل ربنا دعاهم تلاميذ لأنهم ظلوا تلاميذ مدى الحياة، والتلميذ طبعا في فرق بينه وبين المعلم أو بين الكبير. بدأت المسيحية تزحف في البداية وتنتشر، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر، يعني مش عدد الناس الكبار ولا الكهنة ولا غيره وغيرهم. استمرت التلمذة أو استمر في التلمذة، خليك التلمذة دايما، والتلمذة دايما تطلع وتقرأ ولا يرتفع قلبك. وإن شعرت أنك صرت أستاذة وعارفة كل حاجة وأصبحت فوق مستوى التلمذة، اعرفي جيدا أنك بدأت تسقطين. ذكري نفسك دائما أنا ما زلت أتعلم ومحتاج أن أعرف. صدقوني يا أخوتي، رحت طبعا أنا حضرت الكلية الإكليكية وحضرت معهد الرعاية، ويوم ما ربنا أعطاني الكهنوت كأني بهيمة لا تعرف شيء أبدا. طبعا مش ممكن الكتاب المقدس لو طول حياتي وربنا أعطاني مئات السنين لا يمكن أجيب عنكم، لا يمكن. ولغاية الآن أقول له يا رب أنا بهيم عندك. الذي يعيش في حياة التلمذة يتخلص من روح الجدل وكثرة المناقشات والمأوحة، وتكون مستعدة لتقبيل الرأي الآخر بروح طيبة، لأن الجدل يؤدي إلى العناد وتصلب الرأي، ويظن مثل هؤلاء أنهم يفهمون أكثر من غيرهم. احتفظي بطفولتك الروحية، يعني خليك زي الطفل في روحانياته. وربنا بيقول إن لم ترجعوا وتصيروا زي العيال الصغيرة طبعا فلن تدخلوا ملكوت السماوات. ناس كثير عاشوا قديسين لكن عاشوا تلاميذ متواضعين. يشوع ابن نون ظل تلميذا لموسى طول حياته. شوف موسى خد عمر قد ايه ويشوع كان قد ايه، يعني فوق 70 و80 ولسه تلميذ. إليشع ظل تلميذا لإيليا إلى أن صعد في السماوات، لما حتى يوم ما ودعه بيقول له يا أبي يا أبي، أشوف التواضع بتاعه، ما قالوش أنا زيك النبي ولا غيره. يا مركبة إسرائيل وفرسانها. القديس أثناسيوس الرسولي العظيم والبطرك كان بابا واحتفظ بتلمذته للأب أنطونيوس لغاية آخر مرة في حياته. ولما كتب سيرة الأب أنطونيوس قال وأنا نفسي صبيت الماء على يديه. شوف البطرك وشوف طبعا فرق من نحن. الأنبا تدرس لما راح يصلي على أبو الأنبا ميخائيل في أسيوط قال لقد كان مطرانا قبل أن أولد. شوف كان مطران قبل أن مولد، يعني ده أبويا وأبويا وحاجات كتير، يعني هنا التواضع مش أنا بترك. التلاميذ زمان لما كانوا يتعلموا بقول عند أقدام طبعا المعلمين، ما عدش بجواره، عند أقدامه وده وضحها بولس الرسول بقول ولدته في طرسوس كيليكية، ولكن طبعا وتربيت مؤدبا وعند رجلي، لما كان يقعدوا كده في الأرض وهم في كرسي كده من فوق. ما أصعب على الخادمة لما تقرأ كتاب أو كتابين وتنتفخ وتكبر حتى على الأب الكاهن. أي صارت حكيما أو حكيمة في عين نفسها. وهذا ما نهانا طبعا الكتاب المقدس بيقول لا تكن حكيما في عيني نفسك وعلى فهمك لا تعتمد. عيش تلميذة متواضعة لا تظني مهما كبرت انك قد ارتفعت عن مستوى التعليم. ما هو الشيء اللي يتعب الكنيسة حاليا؟ هو عدم التواضع في التعليم. كل خادمة يأتي طبعا لها فكر جديد، لازم يكون كذا ولازم يكون كذا ولازم يكون كذا، ويحاول أن تفرضه على غيرها. البعض ينتقد الأب الكاهن، البعض ينتقد الأمين العام أو الأمينة أو الخادمة، وطبعا وكل واحد يعتبر نفسه مصدر للتعليم. وإن حاولت الكنيسة إجراء تغيير في الخدمة تقوم الدنيا ولا تقعد. وحاجات كتير حصلت المرة اللي فاتت، مش حاول أتكلم كتير. صدقوني جت مرحلة من المرحلة اللي هم صغيرين دول، وزي أبونا تعمل تغيير، دخلوا أكتر من 25 واحدة تتكلم، قلوا 25 يتكلموا، الخمس مش واحدة ولا اثنين عشان نفهم. وقلت لهم طيب حاضر، طب استنوا طب استنوا. فواحدة بنقول لها طب إن شاء الله لما نضع خطة للتغيير في حاجة عشان تعرفوها، ما نفعتش دي تنفع دي، ما نفعتش دي تنفع دي، ما نفعتش دي. زي الدولة دلوقتي، يعني مثلا نقول السيسي موجود، طب مين غير؟ في ثلاثة صفوف براء موجودين ومعدين، الدولة مش قاعدة كده وبس. فلما نضع خطة للتغيير، طب افرضنا ما حصلش دي، افرضنا الخادمة دي ما نفعش دي ودي، طب يا بنتي اديني فرصة اسبوع كده. واحدة تقول لي طب اقول لك بعد اسبوع لو ما عملتش حاجة هتعمل ايه، بعد اسبوع لو ما عملتش حاجة هتعمل ايه. سكت خالص، سكت خالص، صدقوني معلش. وده كان أسى وحزن فيه. هذا هو الخادمات، هم دول، ده الثمرة، ثمر الخادمات، ده الثمر. ده مرة قامت طبعا أيام البابا كرولوس وشوية شباب هتفوا بسقوط البابا كرولوس، شفت قد إيه، وراحوا البطرخانة. فكان محرضهم أحد الناس، فقال البوليس يقبض عليهم، قال لهم لا دول أولادي، لا 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 يمكن. فراح بعت للشخص بقول له أدي الأولاد اللي انت ربيته، قال يتفوا ضد البطر. طبعا حاجات بسيطة. طبعا أنا بقى مش أتكلم كتير في الموضوع ده. كل مرحلة من مراحل التربية الكنسية يوضع لها منهج خاص، لها منهج. مرة قالت لي قادمة لا 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 ده ما ينفعش لي يا بنتي، أنا أعمل أحسن منه. يمكن الدكتورة موجودة ها وسمعت الكلام. الكنيسة الأولى كان لها فكر واحد لأنها كانت متواضعة تأخذ لفكر قادتها، لازم تعليم واحد هنا وهناك. ما تم طبعا، تعالي شوفوا الكنيسة البروتستانتية، كل واحد يفسر الإنجيل على كيف. وصلت طبعا البروتستانت إلى 350 مذهب، من الصح فيهم ومن الغلط. عشان بعد كده الناس ثبت الكنيسة خالص من أولها لآخرها، وتشتت الناس في عقائد مختلفة، وتركت الكنائس خالية. تروح أوروبا تلقي الكنائس يا متحف، أو داخلها جماعة فوق 70 سنة، الناس الكبار خالص يا مقفولة. بعدين لما رحت مرة لقيت الجورنال بيقول لك الكنائس دي بتصرف على حساب الدولة كهرباء وتصرف غاز، ما نبيعها، واتباعت واتباعت. ومين الخدم تتعرفوا مين الخدم؟ الخادمة المتواضعة لا تستعرض معلوماتها، طبعا تقدم المعلومة حسب المنهج، في منهج عندنا مقدمه، ما نجيبش من برة حاجات ربما تكون أعلى من مستوى طبعا المخدوم. الخادمة المتواضعة لا تفكر في ذاتها، تختفي لكي يظهر المسيح، حتى يتصور المسيح فيهم. أنت خادمة أتخدمي أولاد يتصور المسيح بهم. الخادمة المتواضعة تهتم بتحضير الدرس ولا تعتمد على معلومات سابقة ولا على ذاكرتها زي ما يفعل البعض. يبدو شرحهم ضعيف. ليه؟ لأنهم لم يتواضعوا تحت يد الله القوية. الخادمة المتواضعة تحترم عقليات السامعين مهما كانوا صغار. الطفل ده صدقوني بيفهم أكثر مني بكتير حاجات كتير خالص، ولا يمكن الضحك عليه. من 3 سنين وبعديها يعفر كل حاجة كل حاجة. ومرة أخرى بقول الخادمة المتواضعة لا تفكر في ذاتها، تختفي ليظهر المسيح. المعمدان بيقول ايه؟ ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص. الخادمة المتواضعة تتخذ طبعا لا تفكر في ذاتها، تفكر كيف ترتقي في الخدمة، مساعدة زي تبقى مش عارف ايه، زي نغير دي، زي نبقى مساعدة امينة، زي امينة اسرة، تفكر في المناصب، انا ما اقدرش ابقى كده، حاجات كتير يعني. وقد تصطدم بالاباء الكهنة في الكنيسة لانها تعودت على التذمر وعلى الانتقاد. ربما تفتخر انا خادمة من 20 سنة. أنا خرجت أجيال وتكبر وكبروا. أنا عاوزة طبعا أبونا يسمعني. وهكذا الخادمة المتواضعة كالنسيم الهادي في دخولها وفي خروجها في الكنيسة، لا يشعر بها أحد. تكون رقيقة الخلق، وديعة لطيفة في معاملتها، لا تخدش شعور أحد، لا تهتم طبعا بالمناصب، مطيعة إلى ما يوكل إليها، لا تصيح ولا تخاصم ولا يسمع أحد صوتها في الكنيسة. من الحاجات الأخرى اللي تكسب الخادمة التواضع وتعيش فيه الشعور بالضعف. أنا ربي ضعيف، لكن قوتك في الضعف تكمل. وطبعا هنا النعمة تزداد فيها. بولس الرسول بيقول أنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل ضعفنا. بولس الرسول بيشعر بالضعف أهو. وطبعا قديس تمساوس يقول لتمساوس أشكر إلهي المسيح يسوع الذي قواني إن حسبني أمينا للخدمة. أشكر ربنا اللي عطاني فرصة أن أكون خديمة للإمنة. أنا ضعيف علشان كده أقول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمن. الإنسان اللي بيشعر بالضعف يكون دائما متواضع ومحتاج إلى ربنا علشان يقويه. ضعفنا يجعلنا دائما نعتمد على ربنا. ما دام تشعر بالضعف دائما تبقى وطيعه لا عن قوتنا الشخصية. لا يمكن أن نعيش حسب مقاييس العالم بل حسب مقاييس ربنا. أقول الرب يكمل ضعفنا بقوته، أي هو يمنحنا القوة علشان يعين ضعفنا، ودي نعمة من ربنا. طبعا بولس الرسول بكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي. شوف راجل بيشعر بالضعفات لكي تحل علي قوة المسيح. يعني لو ما شعرش بالضعف وأنه هو محتاج لأنه حيثما أنا ضعيف فحيثما أنا قوي. خذي بالك من هذه العبارة، حيثما أنا ضعيف فأنا قوي. طبعا أي كلما شعرت بالضعف زاد اتكالي على ربنا وهو يقويني. لأني ومرة بولي لأني أصغر الرسل، أصغر واحدة، أنا الذي لست أهلا أن أدعي رسول، لأن اضطهدت الكنيسة وعملت فيها ما يعمل. التواضع في الكلمات الحلوة دي، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا ولا لي حاجة، ونعمة المعطى لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعا. الله، ده في حاجة تانية يقولها، ما دام أنا تعبت أكثر منهم يبقى لازم أنا أحسن منهم. لا، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. كنا ننتظر أنا أخذت، أنا تعبت أكثر واحد ولازم أكون ولازم أكون، لا ما قالهاش، قال بل نعمة الله التي معي. هل هنا بولس الرسول؟ لا، أنا تعبت أكثر منهم علشان ربما في كلمات تانية نوع من الكبرياء. لا لا لا، بل بوضح كم كان بولس الرسول متكل على ربنا وعلى نعمته. بعد أن طبعا قيم نفسه أنه هو أصغر الرسل، اعترف أن كل ما فعله من تعب وكد وما حققه من خدمة مثمرة كانت بسبب نعمة الله وقدرته. ويقول في الرسالة إلى أفسس: الذي صرت أنا خادما له حسب موهبة النعمة اللي أعطاني ربنا. أنا صرت خادم لي، أنا أصغر جميع الرسل. الرجل رجع تاني، يعني النعمة هي نعمة ربنا اللي يقول صادقة هي الكلمة مستحقة كل قبول، إن المسيح جاء ليخلص الخطاة اللي أنا أولهم. برضو ما زال يقول أنا خاطئ، يعني مش معناه يعني ما زال بيقول الخطاة الذين أولهم، يصف نفسه بأن أول خطاة. ما قالش أنا كنت أول الخطاة، يعني لو كان كنت أول الخطاة يعني بقي دلوقتي الراجل وصل للسماء، لكن بيقول أول الخطاة يعني ما زال في نفسه أن الخطية موجودة فيه. لم يقل بعد سنوات طويلة من الخدمة والإنجازات الروحية قمت بعمل عظيم أستحق عليه التقدير والمكافأة، بل قال أنا أصغر الرسل. شوف بعد الخدمة الهائلة ده نشر المسيحية في حوض البحر المتوسط كله، يعني نشرها في تركيا، في بلاد البلقان، بلاد البلقان بتسمى اليونان ومقدونيا والمجر والرومانيا وحاجات كتير وكرواتيا، حاجات دي كلها بلاد البلقان. وبعدين طلع على إيطاليا، وبعدين طلع ده بقول راح إسبانيا. هذه اللي نشر بولس الرسول فيها. في طبعا بولس الرسول أعظم الرسل بعد المسيح في نشر المسيحية الثاني، يعني هو طبعا بلسانه العطر وبخدمته بتواضعه ويقول صرت للضعيف كضعفاء وصرت لليهود، رجل وجاب غاية الآخر. وبيقول بقى في الآخر أنا لست أحتسب نفسي شيئا ولا لي عازم، لأني قد أدركت بل أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام وأسعى نحو جعله. أي أنا لا أعتبر نفسي حققت شيئا، بل إن كل ما حققته أضع وراء الظهر. لا، مش أنا اللي عملت كده أبدا أبدا، بل هي النفس نعمة الله اللي أعطته. إحنا كخدام وخادمات نحتاج أن نحارب الكبرياء اللي فينا بدل من أن نحارب الوصول من أجل ترقيات، ده مين أمين خدمة، ده مين مش عارف إيه، ولا اللي مردودها النزاع بين الخادمات. كم من خادمة تقول أنا على حق أن أكون أمينة، وسمعتها 100 مرة، أنا وضعت المنهج، أنا مش عارف عملت إيه. طبعا حاجات يعني دي سموها الواحد بيأسف إليه. إن كنت على حق أعطي المسيح مكانه كحاكم وكقاضي. المسيح ظلم ولم يدافع عن نفسه رغم أنه بريء كل البراءة. إن لم تصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. وإلهنا المجد دائما أبديا أمين. أنا آسف جدا اللي طولت عليكم، اتفضل.